الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: فمن آمن بكتاب الله وصدق رسل الله اكتفى ببعض ما ذكرنا في علم الله السابق في الخلق وأعمالهم قبل أن يعملوها. ومن يحصي ما في كتاب الله وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في إثبات علم الله له والإقرار به، ويكفي في معرفة ذلك أقل مما جمعنا، ولكن جمعناها ليتدبرها أهل العقول والأفهام فيعرفوا ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلم ونفوه عنه وجعلوه في العلم والمعرفة كالخلق سواء. فقالوا: كما لا يعلم الخلق خلق بالشيء قبل أن يكون، فكذلك الله بزعمهم لا يعلم قبل أن يكون. فما فضل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى على المخلوق الذي لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله؟ وهذا المذهب الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلة، لأنه لا يبقى مذهب الفريقين جميعا إلا برد علم الله، فكفى به ضلالا، ولأنهم متى ما أقروا بعلم سابق خصموا. كذلك قال عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز قال: من أقر بالعلم فقد خصم. قال أبو سعيد رحمه الله: فتأويل قولهم ومذهبهم أنه كلما حدث لله خلق حدث له علم بكينونته، علم ما لم يكن علمه، ففي تأويلهم هذا كان الله ولا علم له بزعمهم حتى جاء الخلق فأفادوه علما، فكلما حدث خلق حدث لله علم بزعمهم، فهو بما كان بزعمهم عالم، وبما لم يكن غير عالم حتى يكون، فتعالى الله عما يصفون. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال: قل إنما علمها عند ربي. وقال: قال علمها عند ربي في كتاب. فكيف يحدث لله علم بكينونة الخلق وعلى علمه السابق فيهم خلقوا وبما كتب عليهم في أم الكتاب يعملون، لا يزيدون مثقال حبة ولا ينقصون. قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: ومن عنده علم الكتاب. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهل كتب هذه الأشياء قبل كينونتها إلا للعلم بها قبل أن تكون؟ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أيها الناس، لا يشتبه عليكم بأن الله علم علما وخلق خلقا، فإن كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، وإن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق. قال أبو سعيد: فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق، فأي ضلال أبين من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون. قال أبو سعيد رحمه الله: فلم يدري والله القلم بما يجري حتى أجراه الله بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، فهل كتب ذلك إلا بما علم؟ فما موضع كتاب هذا إن لم يكن علمه في دعواهم؟
يعني الكتاب الذي جرى، فهذه هي المغالطات يعني التي ذكر الاستدلال عليها بهذه الأشياء، هم لا يقرون بها كما سبق، وليس مقصودهم طلب الحق، وإنما مقصودهم تشويش على الناس، أول شيء تشكيكهم في هذه الأشياء إذا أمكن أنهم يخرجونهم من دينهم، وإلا التشويش يعني يشوش عليهم، فإن لم يكن ذلك فإشغالهم، إشغالهم بالردود عليهم كما شغلوا أبا سعيد وغيره بذلك، صرفوه عن الأمور التي هي أهم من هذا، فلهم مقاصد سيئة جدا. وإلا هذا لا يجهله الإنسان العاقل، أنه لا يمكن إيجاد الشيء إلا أن يسبقه التصور والعلم، كما قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق، يعني خلق يخلق الشيء وهو لا يعلمه ولا يحيط به. هذا لا يخفى على عاقل أصلا. نعم. الحديث الذي ذكر هنا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الصحيح أن هذا جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال فقال له اكتب، والمقصود ما هو بالإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات كما قاله من قال، وإن المقصود الإخبار بأن الكتابة بالقلم جرت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل زمن، وإلا كان فيه مخالفة بينه وبين الحديث الذي بعده، لأن الحديث الذي بعده الذي لعبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، هذه الكتابة صارت في القلم، وقوله كان عرشه بالماء يعني مفهوم معروف واضح أن العرش والماء موجود وقت الكتابة. فبهذا استدل بأنه ليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود الإخبار بأن خلق القلم لما خلق أمر بالكتابة مباشرة، يكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا جملة واحدة وليست جملتان. لو كانت أول ما خلق الله القلم سكت، صار هذا المقصود به أن القلم هو أول المخلوقات، ولكن ليس كذلك. وإن قاله من قاله، أن حديث عبد الله بن عمر واضح في هذا، فلا يختلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن أصحابه جملة كثيرة أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، وسنأتي منها
كل الأحاديث، كل ما قاله الرسول وقاله الله خلاف هذا، لأن هذا كفر واضح وجلي، ولا يمكن أن يستدلوا على ذلك بشيء مستساغ لا عقلا ولا شرعا. يعني إنكار علم الله كفر، كفر بالله جل وعلا. نعم.
وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله، مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها.
ليس بالأحاديث فقط، يكذبون بكل ما جاء به الرسول، وهم لولا أنهم يخافون لا كفروا كفرا بواحا ظاهرا، لكن ستروا بذلك كما هو معلوم عندهم. نعم.
مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها فيتقيهم. عن ابن عباس
يعني
رضي
أن المقصود بهذا التحذير منهم، وليس المقصود هما هم، لأنهم لا يقرون بما يذكر ولا يؤمنون به، فكيف يستدل بهم على ذلك؟ ولكن مقصوده حتى لا يغتر الجاهل بهم، يستدل بما ذكر على أنهم لا يقصدون الحق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، فأمره فكتب كل شيء يكون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول
وكان عرشه على الماء، هكذا في صحيح مسلم، وكان عرشه على الماء وكلمة وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش والماء موجود. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، وقال: يا أصحاب اليمين، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى.
قال: ألست بربكم؟ استفهام. نعم.
ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك ربنا وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فخلط بعضهم ببعض، فقال قائل: يا ربي، لما خلطت بيننا؟ قال: لولهم. قال: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقوله: إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. فقال قائل: يا نبي الله، ما الأعمال؟ قال: أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر: إذن نجتهد. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، فقيل: يا رسول الله، أرأيت الأعمال، أهو شيء يؤتنف أو فرغ منها؟ قال: بل فرغ منها.
يعني المقصود بهذا الإخبار بأن الله جل وعلا علم أهل الجنة من أهل النار قبل وجودهم، وهذا القول أنه قال كذا يعني أنه نصب الأشياء التي بها يظهر الدليل الجلي الذي لا يجوز مخالفته، فالقول قد يأتي ويقصد به الفعل، يعني قالوا بلى، لأن هذا القول ما في أحد يذكر أنه أن الله قال له ذلك وأنه شهد. فهل مثلا الشيء الذي لا يذكر ولا يعلم يكون حجة؟ هذا الذي نازع فيه من نازع، وقال أن المقصود بذلك الإخبار بعلم الله الأزلي وتقديره السابق للخلق، وليس المقصود إخراجهم بالفعل واستنطاقهم واستشهادهم بالقول ثم أنهم يشهدون. ولو كان هذا الله جل وعلا شهاداته الذي أخذ به أمر ظاهر جلي. أما قول من قال إنه إن الرسل جاءت بتذكيرهم لذلك، الحجة بمجيء الرسل ليس بذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك.
بعض العلماء يطعن بهذه الحديث يقول إنها غير ثابتة، والله أعلم. نعم.
في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه ومصائبه، وأخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم.
يقول: ثم ردهم في صلب آدم، هذا قبل وجود آدم، كيف يكون هذا ثم ردهم في صلب آدم؟ إن هذا التقدير السابق. ثم قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم، قال من بني آدم ليس من آدم، ذريتهم وأشهدهم على نفسه، وفي القراءة الأخرى ذرياتهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم ذريته، وهي قراءة سبعية أيضا، أخذ ربك من بني آدم ذريته، فيكون الأخذ هذا مثل ما قال شيخ ابن تيمية وغيره أن المقصود به ما فطر عليه من الفطرة التي تكون حجة. الله فطر عباده على معرفته والإيمان بأنه هو الرب جل وعلا، وليس المقصود إخراجهم ما تم قيل إنهم مثال الذر واستنطاقهم واستشهادهم، لأنه هذا قالوا من آدم، هنا الآية تدل على أنها من الذرية، من الآباء ومن أصلاب الآباء، وليس من صلب الأب الواحد الذي هو قبل وجودهم، فالله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن الحارث قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون، فقال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه.
في لفظ علم أهل الجنة وما هم عالمين، وعلم أهل النار، وهذا جاء في حديث صحيح إن الله علم أهل الجنة وما هم عاملون قبل وجودهم، وكذلك أهل النار، فهو دليل على أن الله علم كل شيء قبل وجود الأشياء، وهذا هو المقصود. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وعن أبي هريرة
المسألة اختلفوا فيها في أطفال المشركين هل هم في النار ولا في الجنة، وجاء حديث النهي عنها، النهي عن الخوض فيها، لا يجوز النهي. فمثل ما قال هنا الله أعلم بما هم عاملون، يعني لو عاشوا، ولكن المعلوم أنه لا يؤخذ الإنسان بالشيء الذي لم يعمله بالفعل، فالله لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالعمل. وأكثر أهل السنة والعلماء على أنهم ليسوا معذبين، ولهذا جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المسلمين قال هم في الجنة، قالوا وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين. وأنكر صلى الله عليه وسلم على أن يقتلوا ونهى عن ذلك، وقال رجل أليسوا منهم؟ قالوا أنتم قبل أن تسلموا كنتم مشركين. فالخوض في هذا قد يعني تكلم فيه العلماء كلام كثير في هذا، ولكن المرجع في ذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن ابن أبي الدعاء قال قال رجل يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد.
بعض الناس يرويه بين الطين و كذا، وهذا غير صحيح. بين الروح والجسد، ايش بين الروح والجسد؟ يعني انه هذا التقدير، الله علمه قبل وجوده، قبل خلق ادم، يعني قبل ان يكون في ادم روح ساكنه في جسده، هذا معناه. هذا التقدير السابق، وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم كما قد يقوله بعض المتطرفين من الصوفية، يقولون أصل المخلوقات هو الله أو الرسول، ونور المخلوقات من نوره، وإلى آخره. نعم.
وعن عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته،
يعني قبل أن ينفخ به الروح كما في الحديث الأول. يعني هذا في علم الله وتقديره، ولهذا قال إني عند الله يعني في علمه، وقال في أم الكتاب يعني التقدير الأول. التقدير الأول كل شيء كتب قبل وجود الأشياء. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. وعن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال للأيمن منهما هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في يده اليسرى وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء يعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أيما عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أيما عمل. ثم قبض يديه وقال: فرغ ربكم من العباد. ثم قال بيده اليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة، ونبذ الأخرى وقال: فريق في السعير.
قال يعني المقصود بهذا الفراغ هو التقدير الأول، ومعلوم أن الكتابة والمشيئة والإرادة كلها تتبع العلم. الله علم كل شيء قبل وجوده، وعلمه جل وعلا من صفاته صفات الذات التي لا تفارقه أبدا. والعلم لا يمكن أن يوجد شيء بلا علم، ولهذا جاء قوله: ألا يعلم من خلق، يعني المخلوقات. وكتابته وقوله أجمل عليهم يعني أنه علم كل مخلوق فلا يزاد فيهم مخلوقا. فالآن وفي هذا الوقت يسيرون حتى يكمل الخلق الذي قدره الله، فإذا كمل نفخ في الصور وانتهت الدنيا عن آخرها، ولا يمكن أن يأتي زائدا على ما كتبه في الأزل. وقسم عباده بعلمه وليس بالعمل والفعل إلى أهل الجنة وأهل النار، وقد علم من يكون في الجنة وعلم من يكون في النار. وعلمه بهذا أنه يعلم أنهم يفعلون الأفعال التي تكون سببا لدخول النار باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم، ما أحد يكرههم على ذلك. فالكتابة لا تكره أحد ولا ترغم أحد، لأن علم الله في هذا المخلوق أنه سوف يخرج يخلق وسوف يختار العمل الذي يكون سببا لدخوله النار، والمخلوق الآخر يعني مقابله علم أنه سيوجد وأنه سيعمل العمل الذي يكون سببا لدخوله الجنة باختياره وقدرته. فالذي يتصور يقول أنه إذا كنت مكتوبا في الأزل أني من أهل النار أفائدة في كون يعمل، كل هذا جهل وضلال. أنت أمرت بشيء تستطيعه وحدد لك، وأمرت بالشيء الذي لا يخرج عن طاقتك فيجب أن تعمل. أما إذا عنت وكبرت فمعنى ذلك أنك تريد أن تبرر لعنادك وإبائك وتجعل اللوم على الكتابة، وهذا جهل وضلال. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك زادوا عملا. قال كل واحد منكم قد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قالوا إذن ما العمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، ولا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا يدخل النار إلا بعمل أو مجرد الكتابة. ولكن الكتابة معناها علم الله المحيط، علم أن هذا الرجل سيوجد ويعمل باختياره وقدرته العمل الذي يكون بسببه يدخل النار، والآخر الذي يقابله كذلك. نعم. ثم مثل اللي يقول هذا نقول: اطلعت على الغيب، طلعت على ما في اللوح المحفوظ حتى تقول إنه إن كتب به كذا وكذا. أنت أمرت بالاجتهاد وأخذ الحيطة وألا تقع في حبائل الشيطان الذي يريد منك ذلك، وعندك العقل وعندك القدرة والاختيار، فإذا أبيت فاللوم عليك وليس على الكتابة ولا غيرها. ما كل الإنسان يقول أنا أؤمن بما كتب، يقول نعم أؤمن ولكن افعل السبب، اعمل السبب الذي تنجو به واجتهد فيه. ولا يمكن أنه أن الله جل وعلا يعذب بمجرد الكتابة والعلم أبدا، وإنما يعذب بالعمل. ولهذا يقول:
فإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، هذا تقدير، ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يختم له بذلك وبالعكس. نعم.
قال أبو سعيد: فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كان في علمه أن يسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدر الآباء لتلك الأسماء تبديلا، ولا استطاع إبليس لمن هدى الله منهم تضليلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فرد أمرهم إلى سابق علم الله فيهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يعملوا. وقال الله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكتب بين عيني المولود ما هو لاق قبل أن يولد حتى النكبة ينكبها.
النكبة يعني كونه يعثر في المشي، وكذلك حتى الشوكة يشاكها، يعني ومعناه أنه كل ما يلاقيه العبد أنه مكتوب. ومعلوم أن الشيء الذي لا حيلة للإنسان فيه أنه غير مؤاخذ عليه، وقد يكون له فيه ثواب وأجر إذا احتسب ذلك وصبر وآمن بتقدير الله، فيكون رفعة له عند الله جل وعلا. نعم.
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره ثم يقول: يا ربي شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره ثم يقول: يا ربي شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها.
الكتابة التي تكون بين عينيه يعني أن معناها أنه لا بد أن يصيب ذلك، وإلى الكتابة في الصحيفة التي بيد الملك كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب، بعضها يصدق بعض. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد أو سعيد، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها وبين الجنة إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخل الجنة.
هذا الحديث جعله العلماء ربع الإسلام، بعضهم جعله ثلث الإسلام، يعني أنه أصل عظيم يجب أن يتفهم ويتبع، حيث أن فيه التقدير والذي يكون فيه مآل الإنسان، وفيه علم الله بكل شيء، وقوله أنه يجمع في بطن أمه إلى آخره، يعني الأطوار التي ذكرها ربنا جل وعلا في الخلق: إنه خلقكم أطوارا، طور ماء وطور دم وطور لحم وعظم وإنشاء. وقوله حدثنا الصادق المصدوق، الصادق في خبره، المصدوق فيما يأتيه من الله، مصدوق من الله جل وعلا فلا يأتيه إلا صدق وحق. نعم. وهذا الحديث ذكر أن خلق الإنسان نفخ الروح فيه يكون بالطور الثالث، يعني 40 يوم 40 يوم 40 يوم، فيكون النفخ بعد مضي 80 يوم على الأقل. ولهذا الفقهاء بنوا على هذا أحكاما الله أعلم بها. بناء على ذلك. فقالوا لو حدث السقط قبل 41 ما له حكم عندهم، يعني أنه لا يعتد به، والمرأة لا تنظر إلى هذا ولا تترك الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك. ما إذا كان بعد 81 فله حكم الولادة. وبعض العلماء ينازع في هذا، لأنه جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة إذا مضت 42 على وضعه في الرحم أتى إليه ملك فنفخ فيه الروح. هذا هل يخالف هذا الحديث؟ هذا ليس هذا محل درسنا، محل درسنا الإيمان بالقدر، وهذا له درس آخر، ولكن لكثرة الحاجة إلى مثل هذا ولكونه يعني قد يحدث للمرأة أمور تشكل في مثل هذا، فينبغي أن ينظر فيه للحاجة إليه. فالآن الذي تقرر عند الأطباء أن النساء تختلف، منهن من يتبين خلق الجنين بعد 5 أسابيع، ومنهن ما يتأخر. وخمسة أسابيع كم من يوم؟ ها؟ نعم. ومنهم من يقول بعد 40، الأطباء يقول تبين خلقه واضحا، يكون هذا يعني موافقا لحديث حذيفة، الله أعلم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا ومعه مخصرة فنكس فجعل
صار يعني عودا في يده. نعم.
فنكس فجعل ينكت بمخصرته،
فنكس مخصرة، فنكس نكسها إلى الأرض. نعم.
فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال اعملوا، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى.
هو يسره اليسرى الذي صدق بالحسنى إلى قوله، يعني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني لا بد من العمل. الآية تدل على أنه لا بد من العمل، وأن الله لا يأخذ إلا بالعمل، ولكن التيسير بيد الله، ييسر هذا لما فيه سبب النجاة والسعادة، والآخر ييسر له ما في سبب الشقاء والعذاب. فإذن الأمر يرجع إلى الله جل وعلا. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت ما نعمل في أمر قد فرغ منه، أم أمر مبتدع أم مبتدأ؟ فقال فيما قد فرغ منه. فقال عمر أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فهو يعمل للشقاء. قال أبو سعيد رحمه الله ومن فرغ منه إلا من قد علمه قبل أن يكون، ومن يسرهم لما خلقهم له إلا من قد علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فسبحان من لا يستحق أحد أن يكون كذلك غيره، وتعالى علوا كبيرا. فيقال لمن رد ما ذكرنا من كتاب الله وهذه الأخبار ولم يقر لله بعلم سابق أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية؟ فإن قال لا فقد فارق قوله وكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكذب ببعث، وأخبرك أنه نفسه لا يؤمن بقيام الساعة، وإن قال يعلم الله أن الساعة آتية فقد أقر بكل العلم شاء أم أبى. ويقال له أيضا أعلم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم؟ فإن قال لا فقد كفر بالله العظيم، وإن قال بلى فقد أقر بالعلم السابق وانتقض عليه مذهبه في رد علم الله وهو منتقض عليه على زعمه.
يعني هو علم ذكر علم الساعة وليس خاص، يقول يعلم أنه يبعث من في القبور، يعلم أنه سيكون الجنة فيها سكان والنار فيها سكان وغير ذلك. المقصود أن إنكار العلم كفر بالله جل وعلا، وهو من أوضح الأشياء التي يقر بها المسلمون لله جل وعلا صفة له أزلا وأبدا وحالا. نعم.
باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. قال أبو سعيد:
إذا كان هؤلاء لا يقرون بعلم الله فكيف يقرون بكلام الله جل وعلا؟ ولكن مثل ما مضى أبو سعيد رحمه الله يقول: خوفا من أن هذا الكلام وهذا الباطل والكفر قد ينطلي على بعض عوام الناس أو خواصهم، خواصهم لا يخاف عليهم في هذا، ولكن العوام الذين لا يميزون بين الضلال الخفي وبين الحق هم الذي يخاف عليهم فيبين لهم هذا الأمر، وهم لا يقولون إن الله يتكلم، يقولون أنه خلق الكلام كما هو معلوم مذهبهم ومشهور، وقد استولوا على خليفة المسلمين في هذا وحسنوا له هذا المذهب الخبيث، ثم قالوا له إن هذا أمر واجب فينبغي أن تلزم الناس به، والذي لا يلتزموه من العلماء اقتله وإثمه علينا ليس عليك إثم، هكذا كانوا يقولون له. هذا نسأل الله العافية من الجرأة على الله جل وعلا والضلال البين. ومن له مثل هؤلاء هل يقال إنهم يؤمنون بالجزاء ويؤمنون بأنهم سيلاقون الله ويحاسبهم؟ نعم.
قال أبو سعيد: فالله المتكلم أولا وآخرا لم يزل له الكلام، إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام، إذن لا يبقى متكلم غيره، فيقول: لمن الملك اليوم؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل، وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله في كتابه: وكلم الله موسى تكليما، فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام. وقال لموسى: إني اصطفيت.
السبب أنه لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام لأن الفعل إذا أكد بالمصدر فلا يحتمل إلا هذا الشيء. إذا قلت مثلا: ضربت ضربا، ضربا مصدر، فإذا قلت ضربت فلان قد يحتمل أن ضربك باليد ويحتمل أن ضربك بالكلام، ضربته بكلام أوجعه، ولكن إذا قلت ضربته ضربا فهذا لا يحتمل إلا أنه ضرب للجسد بعصا أو بيد أو بغيره. وهنا قال: وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر أكد الفعل. فلهذا لما كانت هذه يعني لا يستطيعون تأويلها، جاء أحدهم إلى أبي العلاء أحد القراء الكبار المعروفين وقال له: أريد أنك تقرأ وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، إيش معنى هذا؟ يكون موسى هو الفاعل يعني. فقال له: أيها الظالم، هب أني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله: فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت، لأن هذه لا تحتمل أي تأويل. نعم.
وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
يعني اليهود يسمعون كلام الله الذي يتلوه عليهم موسى، وليس يسمعون كلام الله من الله. نعم.
وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال لا تبديل لكلمات الله، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته.
يعني أن كلامه يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأنهم بدلوا كلام الله. مقصوده أن هؤلاء يقولون الكلام مخلوق، والله أخبرنا أنه لا تبديل لخلق الله، خلق لا يبدل، ولكن الكلام يمكن يبدل. ففرق بين هذا وهذا. نعم. والنصوص أيضا أنها كلام الله، أنها كلام الله، فإذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنها كلامه وجب علينا أن نؤمن بأنه يتكلم، وأن هذا كلامه، يعني التوراة والإنجيل والزبور وما أنزل من الكتب هي كلامه جل وعلا، تكلم بها باللغات المختلفة، وكذلك آخر الكتب التي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، تكلم به باللغة العربية، وتحدى الناس أن يأتوا بمثله، فما استطاع أهل الفصاحة والبلاغة واللسن أن يأتوا بشيء منه مع شدة عداوتهم لمن جاء به ومحاولتهم في كل ما يستطيعون إبطال دعوته، فوقفوا عاجزين، لأنه كلام الله ولا يمكن أن يكون كلام البشر ككلام رب العالمين. نعم.
وقال لا تبديل لكلمات الله، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال فتلقى آدم من ربه كلمات. قال عبيد بن عمير الليثي في تفسيرها قال قال آدم لربه وذكر خطيئته: ربي أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته؟ فقال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فهؤلاء الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات.
صحيح أن الكلمات التي تلقاها ما ذكره الله جل وعلا في القرآن، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. هذه الكلمات التي تلقاها أن الله جل وعلا ألهمه ذلك أن يرجع إلى ربه ويتوب ويقر بالإساءة ويندم ثم يطلب من ربه العفو، خلاف الشيطان فإنه استكبر وأبى، لهذا تاب الله عليه. فمن رجع إلى الله وتاب فقد شابه أباه آدم، ومن تمادى في المعاصي فإنه يكون متبعا لعدوه. نعم.
قال أبو سعيد فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال كان نبيا مكلما. وقال الله
إنما أن الله كلمه بدون واسطة، هذا ظاهر أن الله جل وعلا لما خلقه علمه أسماء كل شيء، وقال اذهب إلى الملائكة سلم عليهم واستمع ماذا يقولون لك فهي تحيتك وتحية أبنائك، ثم قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما من أي مكان من الجنة فهي مباحة لكم إلا شجرة بعينها، عين له شجرة بعينها، قال هذه لا تقربها لتكون من الظالمين، فلم يزل به الشيطان يقسم له ويأمره حتى أكل منها، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان قبل ذلك على سوآتهما نور لا ترى، فلما أكل من هذه الشجرة التي هي المعصية انكشفت عورتهما، فطفق يأخذ من ورق الشجرة ويلزق على عورته هو زوجه. فهذه من آثار المعاصي، أنها آثارها وشؤمها قريب جداً. وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا. ولكن آدم عليه السلام اعترف بذنبه وأقر بإساءته واستغفر وطلب من ربه جل وعلا التوبة فتاب الله عليه. وأما الشيطان ففرح بهذا وباء بالخسران واللعنة والطرد والإبعاد. ولا بد أن يأتي من بني آدم من يشابه الشيطان ويكون تبعا له، ومن يشابه أباه ويتبعه، ولا يسلم أحد من الذنب أبدا. ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يقبل التوبة ويفرح بتوبة التائب. نعم.
وقال الله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال سلام قولا من رب الرحيم. وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
يعني
وقال
وجه ذلك أن الكلام صفة كمال، فالذي لا يتكلم ولا يرجع ولا يجيب المكلم ناقص. فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني أنه لا يجيب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. دل على أن الإله الحق يجب أن يكون متكلما ومجيبا لمن يسأله، ويملك الضر لمن يكفر به، ويملك النفع لمن يؤمن به. وإن لم يكن كذلك فلا يستحق العبادة. نعم.
وقال: عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. قال أبو سعيد: في كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل، ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه، وأنه متكلم وقائل، لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به. وقال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الآية، إلى قوله: أفلا تعقلون. فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلهه متكلم قائل. ففيما ذكرنا من ذلك بيان بين لمن آمن بكتاب الله وصدق بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع مياه بحور السماوات والأرض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله، لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء عند انتهاء مدتها. والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه، ولا يزال متكلما بعد الخلق كما لم يزل متكلما قبلهم. فلا ينفد المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة. ولو كان على ما يذهب إليه هؤلاء الجهمية أنه كلام مخلوق أضيف إلى الله، وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء قط ولا يتكلم بشيء قط ولن يتكلم، لنفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ماء بحر واحد من البحور، لأنه لو جمع كلام خلق الله كلهم من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها وجميع أعمالهم وكتب بماء بحر واحد من البحور لكتب كل ذلك ونفد قبل أن ينفد ماء بحر واحد، ولا عشر بحر واحد، ولكنه كلام لا انقطاع له، فلا ينفد ما لا يفنى وينقطع ما يبقى.
وهذا تقريب للأفهام، وإلا لو كانت بحور لا عدد لها ولا إحصاء لها لنفدت قبل أن ينفد كلام الله لو قدر أنها مداد. فذكر الشيء اللي نعرفه نحن، هو أن الأشجار التي توجد في الأرض كلها لو جعلت أقلام، يعني كل غصن منها قلم أو عدد من الأقلام، والأبحر الموجودة على وجه الأرض تمد بسبعة أبحر مثلها، لا تكسرت الأقلام يعني انسحلت وانتهت ونفد ماء البحر وكلام الله باق لا ينفد، لأنه كما قال: الله جل وعلا حي لا يموت، وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، فلا ينفد، وإنما ينفد المخلوق، والبحار كلها مخلوقة والأشجار مخلوقة. نعم.
ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فمن بعدهم جمة كثيرة متظاهرة بتحقيق كلام الله وتثبيته، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلمات ربي.
في رواية: كلام ربي، بلغ كلام ربي، يعني يبلغ القرآن الذي أوحاه الله إليه. قريش منعته من هذا، يعني فيما بينهم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وعن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. وعن جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت يا رسول الله، استشهد أبي وترك مالا وعيالا. فقال: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحيني فأقتل فيك الثانية. فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، حتى أنفذ الآية. وعن أبي هريرة:
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله إلى آخر. ومعنى يرزقون أنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، ولكن هذا الشيء لا نعقله ولا نعرفه، فهم أحياء عند الله، بل عند ربهم، عند الله جل وعلا. ونهانا أن نقول في الآية الأخرى: لمن يقتل في سبيل الله إنه ميت، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا نشعر ما هي هذه الحياة، وهي حياة أكمل من الحياة التي قتلوا بها، يعني من حياة الدنيا، والحياة التي بعدها الكاملة التي بعد البعث هي أكمل وأتم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال: موسى، أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأسجد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة. فقال آدم: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك وقربك نجيا وأتاك التوراة، فبكم تجده كتب علي العمل الذي عملت قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: فبما تلومني يا موسى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وعن أبي هريرة:
حج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فذكر مثله، إلا أنه قال: وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا. قال: نعم. قال: فأنا أقدم أم الذكر؟ قال: الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى ثلاثا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: أي يا موسى، أرأيت ما علم الله أنه سيكون بد من أن يكون؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم موسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. فقال له قولا كبيرا لا أحفظه: أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليما، تلومني أن أعمل عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب، أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال: نعم. قال: الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة ونفسك؟ فقال آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: وأنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فبما تلومني على شيء سبق من علم الله عز وجل القضاء فيه قبلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم وموسى صلوات الله عليهما.
هذا من المعلوم أن هذا الذي قاله موسى عليه السلام وهو حي يسأل ربه أن يريه آدم، فأراه آدم. يجوز أن تكون هذه الرؤية بالمنام، وأنه رآه، ومنام الرسل وحي، ورؤية بالمنام يكلمه ويخاطبه. وقد تكون الروح نفسها مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في منازلهم التي أنزلهم الله إياها في السماء، كل واحد كلمه ورد عليه السلام، وهو وعرفه أنه هذا فلان وهذا فلان في صورته، حتى قال: رأيت يوسف قد أعطي شطر الحسن، ورأيت إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، إلى آخره. نعم.
وعن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون إبراهيم فيقول: ليس ذلكم عندي، فانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما، فيقول موسى: ليس ذلكم عندي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال: إن جبريل أتاني فقال: اخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم بها عليك، فبشرني بعشر لم يؤتها نبي قبلي، بعثني إلى الناس جميعا وأمرني أن أنذر الجن، ولقاني كلامه وأنا أمي، قد أوتي داود الزبور وموسى الألواح وعيسى الإنجيل. وعن عطية وهو ابن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من كلام أعظم عند الله من كلامه ما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست إليه فقلت: أي الأنبياء كان أولا؟ قال: آدم. قلت: ونبيا كان؟ قال: نعم، نبيا مكلما. وعن أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلما. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون.
يعني مكلم، إن الله كلمه بدون واسطة، وإلا كلام الله يرسله للرسل كلهم، ولكن بواسطة جبريل عليه السلام. نعم.
وعن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها، فخرج وهي في المسجد، ثم رجع بعدما تعالى النهار، فقال: ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قلت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
مداد كلماته يعني أنها المداد الذي لا يفنى، ولأن كلماته لا تفنى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ثلاثة لا يكلمه
الشاهد فيقول يقول معنى هذا المستقبل إنه قال ويقول متى شاء، فهو يتكلم جل وعلا بمشيئته، والكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات بالنظر إلى أنه جل وعلا يتكلم متى شاء. ولهذا يقول العلماء في تعريف الكلام يقولون جنسه قديم، يعني لأنه جل وعلا لم يزل يتكلم، وأحاده تتجدد توجد حيث يشاء، ولهذا يكلم رسله ويكلم ملائكته وسيكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وإذا شاء أن يتكلم تكلم لا يمنعه أحد، تعالى الله وتقدس. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال قلت من هم؟ خابوا وخسروا. قال فأعادها ثلاثا فقلت من هم؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر.
المسبل يعني المسبل ثيابه ونزار ولا قميص ولا غيره، والإسبال الذي يكون كما هو معروف تحت الكعبين. المنان الذي إذا أعطى شيئا من به وصار يعدده ويمتن على الآخذ به، ويكون هذا شر من العطاء، فقول معروف خير من المن الذي يعطى بإنسان ثم يمن عليه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الإنفاق معناه الرغبة في الشيء، يعني يرغب الناس بأنه يحلف أن هذه السلعة شريت بكذا أو أنه أعطي بها كذا. فهؤلاء جزاؤهم أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء كلهم يوم أحد، فرجعت أنا مثقل قد ترك أبي علي دينا وعيالا، فلما كان عند الليل أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر إن الله قد أحيا أباك وكلمه. قال قلت وكلمه كلاما؟ فقال قال وكلمه كلاما فقال له تمنى. قال أتمنى أن ترد روحي وتنشر خلقي كما كان وترجعني إلى نبيك فأقاتل في سبيلك فأقتل مرة أخرى.
يعني لما رأى من الفضل والخير الذي أعطاه الله جل وعلا تمنى أنه يقتل مرة أخرى في سبيل الله جل وعلا، وهذا لا يكون، لأن الله كتب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا إذا ماتوا وإنما يحيون للآخرة. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.